إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند قول المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر. وسيتحدث في هذا الباب عن أحكام صلاة المسافر من جهة قصر الصلاة ومسافة القصر والمدة التي يقصر فيها وما يلحق بذلك من الأحكام. وقصر الصلاة في السفر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قصر الصلاة في السفر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فإن الله سبحانه قال في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا بيان لمشروعية قصر الصلاة في السفر. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم. وقال يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد أمن الناس، يعني استشكل أن الله سبحانه رخص في قصر الصلاة حال الخوف من الذين كفروا، فقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، يعني من مشروعية القصر وقد أمن الناس، والرخصة في القرآن مقيدة بحال الخوف من الكافرين. قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. رواه مسلم في صحيحه. كذلك أيضا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أتم في سفر، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أتم الصلاة في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره مع كثرة أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الحج والعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للغزو نحو من 28 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جميع مغازيه صلى الله عليه وسلم وأسفاره كان يقصر منذ أن يخرج من بيته حتى يرجع صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حجة الوداع وفي أسفاره للعمرة صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وصحبت أبا بكر حتى قبض، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وعمر وعثمان كذلك، يعني كذلك أيضا كانوا يقصرون. وما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قصر الصلاة في السفر سنة، إلى أن قصر الصلاة في السفر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. لا لكن منهم من قال سنة مؤكدة كالمالكية، ومنهم من قال يعني القصر رخصة أو جائز وهو أفضل من الإتمام. على كل حال القصر أفضل وأولى من الإتمام عند جمهور الفقهاء. وأما الأحناف فقالوا إن القصر واجب، الأحناف قالوا إن القصر واجب، ويأثم إذا أتم الصلاة في السفر، يأثم إذا أتم الصلاة في السفر. وحجة الأحناف على وجوب القصر في السفر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فالمقصود بقولها رضي الله عنها فأقرت في السفر وزيدت في الحضر أن أصل الصلاة لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه سبحانه وفرض عليه الصلوات، فرض الله سبحانه عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خصفها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات، وقال الله عز وجل لا يبدل القول لدي، هن 5 في الأداء و50 في الأجر. فالصلوات لما فرضت 50 صلاة فرضت كل صلاة منها كل صلاة منها ركعتان، ثم إن الصلاة بعد ذلك خففت إلى 5 صلوات، لكن لم يحصل أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ركعتين ركعتين يعني في الحضر، وإنما يعني بعدما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى يعني إلى الأرض فجاءه جبريل عليه السلام من نفس اليوم الذي عرج فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام وقت صلاة الظهر وصلى به الظهر إماما 4 ركعات ليعلمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وهيئة الصلاة. المقصود يعني أن الصلاة فرضت ركعتين يعني ليلة المعراج، فأقرت في السفر يعني جعلت صلاة السفر ركعتين وزيدت في الحضر. فقال الأحناف بناء على هذا فإن الذي يصلي في الحضر الذي يصلي في السفر 4 كالذي يصلي في الحضر يعني زيادة على عدد الركعات، كالذي يصلي 5 أو 6 يعني يعتبر قد زاد في الصلاة ما ليس فيها، أم لأن الصلاة فرضت ركعتين فقط في السفر. لكن على كل حال الأحناف يعني رغم قولهم هذا يعني كان يلزمهم بناء على هذا الحديث إبطال صلاة من أتم في السفر، لكنهم لم يبطلوا صلاته وإنما قالوا صلاته صحيحة مع الكراهة، عندهم يعني تفصيلات، فقالوا الصلاة صحيحة مع الكراهة إذا صلى الصلاة الرباعية 4، لكن عندهم يعني قول عجيب يقولون يعني وإن لم يقعد في الركعة الثانية بطلت صلاته، يعني الصلاة الرباعية إذا صلىها 4 في السفر فتكون صلاته جائزة مع الكراهة، لكن إذا يعني نسي التشهد الأول ولم يقعد فيه فإن صلاته تكون باطلة في هذه الحالة. على كل حال أنا هذا مذهب الأحناف في مسألة الوجوب، لكن جمهور الفقهاء قالوا إن قصر الصلاة في السفر كما ذكرنا سنة وليس بواجب، ودليل الجمهور أن الله سبحانه قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها، لأن الله سبحانه رفع الجناح عن القصر، فأفاد هذا أن من لم يقصر لا جناح عليه أيضا. وكذلك هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وتسميتها صدقة يفيد أنها رخصة، أن القصر رخصة وليس عزيمة، وأنه يعني الأولى أن يأخذ به طبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من الله صدقته. طيب قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. هنا تكلم عن مسألة تحديد مسافة القصر وعن شروط قصر الصلاة، فذكر من شروط قصر الصلاة أن تكون مسافة السفر 16 فرسخا، وستة عشر فرسخا هي مسيرة يومين، هي مسيرة يومين، وستة عشر فرسخا هي 4 برد، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فإذا 16 فرسخا تساوي 48 ميلا، 48 ميلا، وهي تعادل بالكيلومترات قريبا من 80 كيلا او 80 كيلومترا، قريبا من 80 كيلومترا، فهذه مسافة المسافة التي يباح بعدها قصر الصلاة، يعني إذا كان سفره هذه المسافة، إذا كانت وجهته في السفر ومقصده في السفر هذه المسافة أو أكثر، يعني خرج من بيته يريد أن يسافر إلى بلدة تبعد عن بلدته 80 كيلومترا أو 48 ميلا فأكثر، فله أن يقصر الصلاة. طيب هذا مذهب الجمهور، وتفصيل ذلك أنه جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يقصران في أقل من 4 برد، كان لا يقصران في أقل من 4 برد، وهذا الأثر صحيح عنهما، رواه البيهقي متصلا عنهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يقصران في أقل من 4 برد، وعرفنا أن البريد 4 فراسخ، فأربعة برد تساوي 16 فرسخا، وستة عشر فرسخا تساوي كل فرسخ 3 أميال، يبقى 16 فرسخ تساوي 48 ميلا، 48 ميلا تساوي يعني نحو 80 كيلومترا. تحديد المسافة بهذا هو مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله مسافة القصر مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، يعني مثل هذه المسافة مرة ونصف، يعني لو قلنا هذه 80 كيلومترا يبقى 80 كيلومترا هذه مسيرة يومين، مسيرة 3 أيام تكون يعني 120 كيلومترا، هذه مسافة القصر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن في الحقيقة يعني إذا نظرنا إلى ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليه من الصحابة والتابعين في مسألة تحديد المسافة، فنجد أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قصر في 3 أميال، وأنه قصر في 1 ميل، وصح عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت، وكذلك صح عنه أيضا القصر في الساعة من النهار، لو سافر ساعة من النهار يقصر، وكل ذلك ثبت عنه بأسانيد صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأله كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال صلى 2 ركعتين. يقول في الحديث صحيح مسلم شعبة الشاة، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في علم الحديث أحد الرواة، هو الذي شك في هذا اللفظ، هل قال أنس رضي الله عنه 3 فراسخ أو 3 أميال. طبعا حتى لو قلنا 3 فراسخ احنا قلنا 48 ميلا دي تساوي 16 فرسخا، فهنا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال صلى 2 ركعتين. 3 فراسخ يعني 9 أميال فقط. فهذا ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما ثبت يعني في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن أنسا رضي الله عنه كان يقصر في 5 فراسخ، وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الكوفة إلى النخيلة، اسم بلدة قريبة من الكوفة، فصلى 2 ركعتين ورجع من يومه، فقال أردت أن أعلمكم سنتكم. علي رضي الله عنه خرج من الكوفة إلى بلدة قريبة منها فصلى 2 ركعتين ورجع من يومه إلى الكوفة، يعني إذا الذهاب والرجوع كله في يوم واحد، مسيرة يوم وليست مسيرة 3 أيام أو ليست مسيرة يومين أو أكثر. فصلى 2 ركعتين ورجع من يومه، فقال أردت أن أعلمكم سنتكم. وكذلك خرج لحية بن خليفة الكلبي الصحابي رضي الله عنه من دمشق إلى قرية على بعد 3 أميال، فأفطر في رمضان وأفطر الناس وكره بعضهم أن يفطر. لحية بن خليفة الصحابي رضي الله عنه خرج من دمشق إلى قرية تبعد عنها 3 أميال، وكان ذلك في رمضان، فأفطر وأفطر الناس وكره بعضهم أن يفطر، فقال لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه تفيد عدم التقيد بهذه المسافة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين من أهل العلم، رجحوا عدم التقيد بالمسافة، عدم التقيد بالمسافة، وأن الشرع إنما حدد ذلك وقيد الرخصة بالسفر. وأقوال الصحابة رضي الله عنهم يعني مختلفة كما رأينا، يعني منهم من قيده ب4 برج لكن لم يوافقهم الآخرون ولم يقيدوا بهذا التقييد، فلا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض، لا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض. فإذا الصحيح أن القصر في يعني كل ما يسمى في العرف سفرا، فإذا كانت وجهته تسمى في العرف سفرا فهو سفر حتى ولو كان ميلا واحدا او اميالا قليله، كما ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ايضا ان مساله زرع الارض بالاميال وكذا لم تكن معروفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني يقول انه يعني حتى في ازمانهم وكذا ما كانت يعني كل الطرق مزروعه بالاميال، يعني مقاسه بالاميال وفيها علامات للاميال وهكذا. وقد يكون المسافر اميا لا يقرا علامه النيل او ف يعني احكام الشريعه يعني اتت صالحه لكل زمان ومكان. فلهذا ليس فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد التقيد بهذه العلامات او الاميال او احواج الناس الى معرفه المسافات بين البلدان وكذا. فالاصل ان الاحكام يعني تكون معلقه بعلل يعني يسهل على الامي وعلى عامه الناس يعني ان يتثبتوا منها. فالشرع علق الحكم بالسفر، فمتى ما كان مسافرا وفي الارض انه مسافر فيشرع له قصر الصلاة حتى ولو كان أقل من هذه المسافة. طيب إذن مسألة المسافة هذا شرط من شروط قصر الصلاة للمسافر، لكن هنا أيضا تنبيه وهو أن الأئمة الذين حددوا المسافة وجمهور الفقهاء والأئمة الأربعة قالوا إذا كانت وجهته في السفر هذه المسافة أو أكثر فله أن يقصر الصلاة منذ أن يفارق بيوت بلده. يعني ليس المعنى أنه لا يبدأ القصر إلا بعد أن يسير 80 كيلومترا أو 48 ميلا، لا، المقصود أنه إذا كانت وجهته في السفر مدينة تبعد عن مدينته 80 كيلومترا فله أن يبدأ القصر منذ أن يفارق بيوت بلده. أول ما يفارق بيوت بلده يبدأ السفر. لكن إذا كانت وجهته في السفر والمدينة التي يريد أن يسافر إليها لا تبعد عن مدينته يعني هذه المسافة فليس له أن يقصر. هذا على مذهب الجمهور، لكن كما ذكرنا على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو المأثور عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم التقيد بمسافات، وإنما إذا خرج من بلده إلى بلدة يعني في العرف انه اذا ذهب اليها يعد مسافرا ففي هذه الحالة له ان يقصر الصلاة. طيب ذكر شرطا اخر وهو ان يكون السفر مباحا. من شروط جواز القصر والترخيص في القصر ان يكون السفر مباحا. فلو كان السفر في معصية كالعبد الآبق، العبد الآبق الذي هرب من سيره هذا سفره في معصية وقاطع الطريق، والمسافر للتجارة في الخمر أو في شيء من المحرمات أو أي سفر يعني بقصد المعصية ولأجل فعل شيء محرم فإنه لا يقصر فيه ولا يترخص بشيء من رخص السفر. وذلك لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي بما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. الشرط الثالث من شروط قصر الصلاة أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، أن القصر في الرباعية خاصة الصلوات الرباعية، فيقصر الظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات التي تقصر. صلاة الظهر يصليها ركعتين في السفر، والعصر يصليها ركعتين في السفر، والعشاء كذلك يصليها ركعتين. ولا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا. والشرط الرابع من شروط قصر الصلاة شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته او خيام قومه، لان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. معناها أن الرخصة يبدأ العمل بها عندما يكون الإنسان ضاربا في الأرض، يعني قد خرج من قريته أو مدينته، فحينئذ يبدأ عمله برخصة القصر في السفر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، قال فعليه الإتمام. طيب، هنا مسائل. مسألة الأولى مسألة من ائتم، مسألة من ائتم بمقيم، المسافر إذا ائتم بمقيم، فالمسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة إذا ائتم بمقيم، وكذلك أيضا إذا ائتم بمسافر يتم الصلاة فيجب عليه أن يتابع الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، والحديث في الصحيحين. فالأصل أن المؤتم أنه يتابع الإمام ويقتدي بالإمام. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر، ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. كذلك أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء عنه في الصحيحين أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. فإذا هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة، وفي لفظ قال: تلك سنة أبي القاسم، في لفظ صحيح أيضا عند الإمام أحمد. فإذا هذه السنة، إذا ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، وسواء أدرك المأموم المسافر، سواء أدرك مع المقيم كل الصلاة أو بعضها، حتى لو كبر للإحرام قبل سلام الإمام فإنه يلزمه أن يصلي صلاة المقيم. يعني لو أن مسافرا كبر للإحرام قبل أن يسلم إمامه، فإنه وكان الإمام قد صلى أربعا وجب على المسافر أن يصلي أربعا، لأن حكم الجماعة يلزمه بمجرد تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، هنا أصبح مؤتما بالإمام ووجب عليه أن يقتدي به وتلزمه أحكامه. طيب، المسألة الأخرى، قال: أو لم ينوي القصر، أو لم ينوي القصر. هذا مذهب الإمامين أحمد والشافعي رحمهما الله، ذهب إلى وجوب نية القصر، وأن الإنسان إذا دخل في الصلاة ولم ينوي القصر فإنه لا يجوز له القصر عليه أن يتم الصلاة. فاستدل الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله بعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، أن الجمع والقصر لا يحتاجان إلى نية. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الجمع والقصر لا يحتاجان إلى نية، وهو قول أبي حنيفة ومالك. يعني لا يحتاج هذا لا يحتاج القصر إلى نية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، وفيهم من يكون في أسفاره صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وفيهم من يكون حديث الإسلام، ومنهم من يكون حديث القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن لا يعلم وكذا. ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه في بداية الصلاة أنه سيقصر الصلاة أو أنه سيجمع إليها الصلاة التي بعدها أو كذا، ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على هذا في بداية الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة مباشرة، وإذا صلى ركعتين وسلم سلم الناس خلفه، فسواء من كان قد نوى ومن لم يكن قد نوى. فالذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الأرجح في هذه المسألة، أنه لا تشترط نية القصر. يعني لو دخلت أنت لا تعلم هل سيقصر إمامك أو سيتم، أحيانا بعض الأئمة من المسافرين يتم وأحيانا يقصر، فأنت لا تدري هل سيقصر الإمام أو سيتم، فأنت تقول الله أكبر وتنوي أنك ستصلي كما يصلي الإمام. إذا أتم الصلاة أتممت، وإذا قصر الصلاة قصرت، ما دمت مسافرا يشرع لك قصر الصلاة. طيب، بعد ذلك قال: أو ينسى صلاة حضر فيذكر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. طيب، هنا مسألة من نسي صلاة حضر فتذكرها في السفر فيجب عليه أن يصليها أربعا: من تذكر صلاة حضر فصلاها في السفر وجب عليه أن يصليها أربعا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، لكن المسألة التي بالعكس، وهي مسألة من ذكر صلاة سفر في حضر، لو فاتته صلاة في السفر وتذكرها في الحضر، فهنا قال الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله: لزمه الإتمام أيضا. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: يصليها مقصورة، يعني إذا فاتته صلاة في السفر وتذكرها في الحضر، فالإمامان أبو حنيفة ومالك قال يصليها مقصورة في الحضر، باعتبار أنه يقضي الصلاة على حالتها أو على وضعها الذي شرعت عليه. فالإمامان أبو حنيفة ومالك قالوا: من ذكر صلاة حضر في السفر يصليها كصلاة الحضر أربع ركعات، ومن ذكر صلاة السفر في الحضر يصليها صلاة السفر فيصليها ركعتين. في العبرة بالصلاة التي فاتت، إن كانت الصلاة التي فاتت يعني إن كانت ركعتين صلاها ركعتين ولو في الحضر. فهذان القولان في هذه المسألة، لكن الأولى اللي هي مسألة صلاة الحضر إذا فاتت وذكرها في السفر وجب أن يصليها أربعا عند الجميع، لأن الأربعة قالوا يصليها أربعا، بس هو الخلاف في مسألة من فاتته صلاة سفر وذكرها في الحضر هل يصليها ركعتين أو أربع ركعات. هنا وقع الخلاف، أبو حنيفة ومالك قال يصليها ركعتين، والشافعي وأحمد قال يصليها أربعا. وحجة الشافعي وأحمد يعني زوال سبب القصر، إن القصر إنما شرع للضرب في الأرض، وهو الآن ليس ضاربا في الأرض، فقالوا يعني إذا قضاها في الحضر فيقضيها أربعا. طيب، قال: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. للمسافر أن يتم كما ذكرنا، لأن القصر ليس بواجب عند جمهور العلماء خلافا للأحناف. الأحناف فقط هم الذين قالوا بوجوب القصر، وأما المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا القصر سنة وهو أفضل من الإتمام. حجة الجمهور كما مر بنا قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وذكر هنا حديثا عن عائشة رضي الله عنها، ذكر الشارح حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وأتممت وقصرت، فقال أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث رواه الدارقطني وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وقالوا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. يعني الحديث هو ضعيف من جهة السند، إسناده منقطع، وفي نفس الوقت ضعيف أيضا من جهة المتن، أن الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وهو المعروف المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أربع عمر كلهن فيه القادة. عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في شهر ذي القعدة، لم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. العمرات كانت كلها في ذي القعدة، عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء والعمرة التي في حجة الوداع، هي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع وكانت كلها في ذي القعدة. فإذا قالها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، يعني هذا مما يضعفه أيضا من جهة المتن بالإضافة إلى ضعف سنده. لكن على كل حال يعني مفهوم الآية كاف في بيان أن القصر يعني ليس بواجب. وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما سأتينا في قوله والقصر أفضل، فإن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى في الحج، أتم الصلاة بمنى فصلى يعني أربع ركعات، فعاد الصحابة رضي الله عنهم عليه ذلك، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أنكر على عثمان رضي الله عنه أنه أتم، ولكن في نفس الوقت اقتدى به وصلى معه أربع ركعات، فدل هذا على أن القصر، على أن يعني المسافر لو أتم الصلاة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة ولكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة. وطبعا اعتذروا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان له أهل بمنى أو كان له دار بمنى، فلأجل هذا يعني رأى أنه يعتبر مقيما بمنى، أو أنه قصد أن يعلمهم أن القصر ليس بواجب، فيعني له عذره رضي الله عنه في ذلك. ولكن الخلاصة أن المسافر له أن يتم ولكن القصر أفضل. طيب المسألة الأخيرة، قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك، يعني لم يعزم على ذلك قصر أبدا. طيب هنا فيما يتعلق بمدة السفر الذي يباح فيه القصر، اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرا، والذي قاله الإمام أحمد رحمه الله قال إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. يعني إذا نوى أن يقيم في البلدة التي سافر إليها، إذا نوى أن يقيم فيها 4 أيام فأكثر، فإنه يتم الصلاة. أما إذا لم ينوي إقامة 4 أيام، نوى أقل من 4 أيام، فإنه يقصر. وهنا قال المؤلف رحمه الله من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة. طبعا هنا 4 أيام في 5 صلوات ستكون 20 صلاة، 4 × 5 = 20، ولكن قال 21 صلاة. لماذا؟ لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم لصبح رابعة، صبح اليوم الرابع من ذي الحجة إلى يوم التروية، إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فصلى الصبح ثم خرج. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في اليوم الرابع، والصلوات الخمس في اليوم الثامن من ذي الحجة، والصلوات الخمس في اليوم السادس، والصلوات الخمس في اليوم السابع، ثم صلاة الصبح من اليوم الثامن من ذي الحجة، فصلت 21 صلاة في مكة. فالإمام أحمد رحمه الله يعني قال من نوى أن يقيم أكثر من 21 صلاة يقصر. وطبعا الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، فأقام من مكة 21 صلاة وقصر، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أقام في مكة إلى الظهر مثلا من يوم التروية أنه كان سيتم الظهر. يعني غاية ما في الأمر أنها هي المدة التي اتفقت للنبي صلى الله عليه وسلم فأقامها، لكن ليس فيه أنه لو أقام زيادة على هذا لأتم. طيب، إلى نحو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ذهب أيضا مالك والشافعي، لأنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. قال أيضا مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. طيب، هذه مذاهب الأئمة الأربعة. طيب، إذا نظرنا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته في هذا الباب، فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة في يوم غزوة تبوك، وهي من أواخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يعني لا يقصد الرجل إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن هي المدة التي اتفقت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام 20 يوما فقصر الصلاة فيها. فالظاهر من سكوته صلى الله عليه وسلم أنه لو فرض أنه أقام أكثر من ذلك لقصر أيضا، يعني الظاهر أنه لو أقام صلاة زائدة عن هذا القدر لقصرها أيضا، وإلا لو كانت يعني الصلاة زائدة على هذا يعني لها حكم مختلف لا وجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأمة. لكن لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني أن الزيادة على هذا يعني حكمها يختلف، استفدنا أن القصر مشروع أيا كانت مدة السفر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 ليلة يقصرون الصلاة يصلي ركعتين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإذا زدنا على ذلك أتممنا. ويعني الإمام أحمد رحمه الله قال إن المراد هذه السفرة مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 8 أو 18 يوما من الفتح، لأنه أراد حنينا، يعني مدة سفر يوم الفتح وخروجه الثلاثة من مكة إلى حنين، فكانت 19 يوما. وقال غيرهم بل أراد ابن عباس إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، ولكن قال صحابة آخرون أنها كانت 20 يوما. طيب على كل حال يعني هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها حتى لو كان السفر 19 يوما أو 20 يوما. وقال نافع أقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها، لأنه كان مسافرا فقصر الصلاة 40 ليلة في بعض قرى الشام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن البصري رحمه الله أقمت مع عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. قال الحسن البصري رحمه الله أقمت مع عبد الرحمن بن ثمرة الصحابي رضي الله عنه بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم النخعي كانوا يقيمون بالري، الري اللي هي مدينة طهران في إيران الآن، قال كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك وسجستان 2 سنين. فهذه الأثار كلها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله، واستدلوا بها على أن المسافر يقصر أبدا ما دام يعني لم ينوي الاستيطان والإقامة في البلدة التي هو فيها. فهذه يعني النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته تفيد يعني عدم التقيد بمسألة المدة، فما دام الإنسان لم يعزم على الإقامة في البلدة التي هو فيها وإنما يعني ذهب إليها لحاجة، فمتى ما قضاها عنده يعني عزم على العودة إلى بلد أخرى، فيعتبر في هذه الحالة في حكم المسافر، وله أن يقصر كما سمعتم هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. لكن إذا جئنا إلى مسألة يعني تطبيق هذا الحكم على الطلبة الذين يقيمون يعني للدراسة مثلا 5 سنين أو 4 سنين أو أقل أو أكثر، ففي الحقيقة يعني من أهل العلم الكبار المعاصرين من قال إنهم يقصرون ويأخذون بأحكام المسافر، وهي فتوى الشيخ محمد بن عثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. يقول وغيره من أهل العلم قالوا إن الطلبة الذين يقيمون بالخارج للدراسة ولو أقاموا يعني 5 سنين أو أكثر لهم أن يقصروا الصلاة ويأخذوا بأحكام المسافر، لكن غيرهم من أهل العلم خالفهم في هذا. وفي الحقيقة يعني الإنسان لا تطمئن نفسه إلى تطبيق هذا على حال الطالب المقيم، لأن الطالب المقيم يعني 5 سنين أو كذا يعني يكون أمره مستقرا أنه مقيم وله بيت وله أحيانا معه أهله، و يعني له يعني عمل أو دراسة أو كذا ثابتة مدة إقامته، يعتبر في حكم المقيم. يعني حتى هو نفسه يسمي نفسه مقيما في البلدة التي هو فيها، يعني الظاهر أنه لا يعتبر مسافرا في هذه الحالة ما دام يعني قد استوطن هذه البلدة وعنده يعني هذا العزم على الإقامة فيها. لكن مثلا في أسفار الناس مثلا إذا سافر لعمل أو لزيارة أو لتجارة أو شيء مدة شهر أو أكثر أو أقل يعني، لكن يعني ما عزم على الإقامة في هذه البلدة وإنما يعني ذهب إليها لمصلحة مؤقتة وسيرجع إلى بلده، ولا اتخذ فيها دارا يعني مستقرة، لم يشتري فيها بيتا أو يعني يستأجر مثلا شقة، ويعني كله يعني شيء مستقر في هذه البلدة، فيعتبر في حكم المسافر. طيب على كل حال يعني الإنسان لو يعني شك هل سفره مما يبيح، هل سفره مما يبيح القصر أو لا يبيح القصر، فالأصل أنه يتم، الأصل أنه يتم، لأن الإتمام هو الأصل. وإذا شك الإنسان يعني هل سفره مما يبيح القصر أو لا يبيحه، فبناء على الأصل أن الأصل هو الإتمام، والقصر يعني رخصة، وإذا شك في سفره هل يبيح أو لا يبيح فإنه يتم الصلاة. طيب مما يتعلق بصلاة المسافر أنه لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة. فقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر رضي الله عنه أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وسافر أبو عبيدة رضي الله عنه يوم جمعة ولم ينتظر الصلاة، وأراد الزهري السفر ضحى يوم جمعة، فقيل له في ذلك يعني قال له بعض الناس يعني لو انتظرت حتى تصلي الجمعة ثم تسافر بعد صلاة الجمعة، فقال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. فإذا صلاة الجمعة لا تحدث الإنسان عن السفر، فإذا أراد الإنسان أن يسافر يوم الجمعة لا حرج عليه ما دام سيسافر قبل حضور وقت صلاة الجمعة. لكن إذا حضر وقت الجمعة وهو في البلد وجب عليه أن يصلي الجمعة ثم يسافر، لكن إذا سافر قبل دخول وقت الجمعة أو يعني قبل أن يسمع النداء لصلاة الجمعة وينادى لصلاة الجمعة يجوز له أن يخرج من بلده وأن يصلي يعني الظهر قصرا في سفره. ومن أحكام صلاة السفر أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، إلا من جوف الليل يعني إلا صلاة الليل. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوما يصلون يعني السنن الرواتب بعد الصلاة، فقال لو كنت مسبحا لأتممت ولأتممت صلاتي، سبحا يعني متنفلا أو مصليا تطوعا لأتممت صلاتي. ثم قال يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. فإذا يعني الخلاصة أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب في السفر، أنه كان يواظب في السفر على سنة الفجر القبلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها في سفر ولا حضر، وكذلك على الوتر وصلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الليل والوتر في السفر أيضا. وأما السنن الرواتب الأخرى فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها، وإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيت أم هانئ وقت الضحى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في سفر في يوم فتح مكة، تنفل النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات في وقت الضحى في بيت أم هانئ، وهذا ثبت في الصحيحين، وهذا ثبت في الصحيحين. وقال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. فالجمع بين هذه الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينقل عنه صراحة أنه كان يصلي كما ذكرنا من السنن الرواتب إلا يعني سنة الفجر وصلاة الليل والوتر، هذا الذي كان يواظب عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما تطوع بتطوعات أخرى كما صلى الضحى أو في وقت الضحى 8 ركعات وكان في السفر. ويستفاد من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما تطوعوا في السفر، أن التطوع جائز ولكن لا يكون يعني مثل السنن الرواتب، الرواتب في وقت السفر لا يكون حكمها مثل حكمها في وقت الحضر، لا تصبح راتبة ولا مؤكدة، بل يعني هي تطوع، إذا شاء أن يفعلها فعل وإذا شاء أن يتركها فلا حرج عليه.